الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من درسنا الأسبوعي في رياض الصالحين. قال وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه. البر يعني الأعمال المرضية عند الله عز وجل يجمعها حسن الخلق، والبر والتقوى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالبر حسن الخلق. ولا يقول قائل أين التوحيد أين السنة؟ من حسن الخلق أن تكون موحدا غير مشرك ولا مندد، ومن حسن الخلق أن تكون من أهل السنة والجماعة ملتزما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن الخلق أن تعمل بالإسلام ظاهرا باطنا، ومن حسن الخلق ما يتعلق بحسن الخلق مع الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. والإثم ما حاك في نفسك، يعني الذنب هو الشيء الذي تجد في نفسك التضمر منه، عدم الراحة إليه، عدم السكون. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكرهت أن يطلع عليه الناس، لو كان خيرا ما باليت. إن كنت من المخلصين لله عز وجل اطلعوا أو لم يطلعوا ما هناك تأثير عليك، وإن كنت من المرائين ربما بحثت على إطلاعهم عليه. أما الإثم الكل يحاول يخفيه. قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. قال المحقق والضعيف في سنده الزبير أبو عبد السلام ضعيف ضعفه الدولابي في الكنى، ولم يسمع من أيوب بن عبد الله بن مكرز كما نص عليه الإمام أحمد، ويشهد له حديث النواس الذي قبله، وحسن إسناده الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبره بما جاء أن يسأل عنه قبل أن يسأل. قال قلت نعم. قال استفت قلبك، لكن ليس القلب المنكوس. ما تجد واحد يبحث عن الزنا، عن الأغاني، عن اللواط، عن المخدرات وتقول استفت قلبك. إذا استفت قلبه سيقول لا، قلبه لا يدخل المسجد، ما يريد مسجد، ما يريد قرآن، ما يريد سنة. هذا الاستفتاء للقلب قلب الرجل الصالح، قلب من يعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي قلبه، سيجد أن قلبه ينكر عليه المعاصي، ينكر عليه السيئات، ينكر عليه ربما المشتبهات فضلا عن الشيء الحرام. أما تذهبني إلى واحد يعني قد تاع في المعاصي والبعد عن الله وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله استفتي قلبك، سيقول لك قلبي يقول المطاوعة ما فيهم خير، قلبي يقول المسجد هذا كذا كذا. ومن هذا الكلام البر ما اطمأنت إليه النفس، نفس المؤمن الموحد الطائع، واطمأن إليه القلب، قلب المؤمن الموحد الطائع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، تبقى محتارا بين فعله وتركه، بين حله وحرمته. وإن أفتاك الناس وأفتوك. والآن بعضهم يقول أبحث عن مفتي يبحث عن الفتوى التي توافق ما في نفسه، هذا ما هو صحيح. والإثم على من أفتى يأخذ بهذا الإطلاق، هذا أيضا ليس بصحيح. لابد أنك تحتاط لدينك، تنظر عن من تأخذ دينك ومن تستفتي. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال له عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. إيهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. هذا الحديث فيه عدة فوائد، ما بوب له المصنف وهو الورع وترك الشبهات، مع أن هذا الحديث بعينه قد استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينه وبينها بمجرد خبر المرأة، لأن بعض النساء قد تقول أرضعته من باب دنيا، لو تريد يصافحها تقول أرضعته أو يدخل عليها، وبعضها من باب الحسد والمكابرة، كما حصل في عهدهم أن رجلا تزوج امرأة فلما ذهب إلى شأنه قامت زوجته الأولى وأرضعت الصغرى، فلما رجع قالت له قد أرضعتها حتى تحرم عليك، فلما ذهب عند عمر بن الخطاب لم يباله بهذه الرضاعة. قد تكون مصيبة أرضعتها ومع ذلك ليس لها حكم لأنها ليست في الحولين، وقد تكون إنما تحيلت عليه. فالشاهد أن الحديث ليس بنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولها مطلقا، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بأنه أخذ بقولها، لكن قد جاءت في بعض الروايات أنه إنما أعرض عنه في الأولى وأعرض عنه في الثانية، فلما كرر السؤال قال فارقها أو كيف وقد قيل، يعني من باب دفع الشبهات واتقاء للعرض ونحو ذلك. وبوب عليه البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، إذ أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ركب راحلته وذهب إلى المدينة. من يعرف ما لعقبة من حدث؟ من يأتي به؟ له حدث عظيم، هو الذي قتل خبيب رضي الله عنه. فقالت لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فيه أنه ينبغي إشاعة الرضاع، لا سيما أصحاب البوادي ينبغي لهم أن يشيعوا مسائل الرضاع، لأن كثير من الناس يتزوج وتبقى زوجته معه سنين ثم بعد ذلك تظهر امرأة وتقول أرضعته، فيقع مفاسد عظيمة، إما أن يفارقها إن كان من أهل الصلاح ومحب الخير، وبعضهم يقول والله أنها كذابة وما يبالي بالأخبار ولا يبحث في المسألة. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما هو أبو محمد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دع أي اترك ما يريبك، ما يسبب لك الريب وهو الشك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. وتأتي أيضا الريب يأتي بمعنى الحاجة، قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا الفلولة، وتأتي أيضا بمعنى التهمة، بثينة قالت يا جميل أربتني، فقال كلانا يا بثين مريب، أي كلانا متهم. وهذا من باب الفائدة، جميل بثينة رافضي، رافضي. ما هو البيت الذي ينسب إليه أخوه؟ من يذكرنا به؟ أنه قال في محمد بن الحنفية برضوى عنده عسل وماء، يعتقد أن محمد بن الحنفية في جبل رضوى ما بين مكة والمدينة عنده عسل وماء من الله، وما يزال في ذلك المكان حتى يخرج مهديا منتظرا في آخر عصرهم. فاترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال واضح والحرام واضح، والمشتبهات إن كانت عندك في حال الاشتباه اتركها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنه إلا أني خدعته، فلقني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، ما فسره به النووي بمعنى أنه يعمل فيأخذ لسيده ما اتفق عليه ثم يأخذ الباقي له، ويفعلونه الآن في بعض السيارات. ربما يعطيك سيارة يقول لك: أعطني 5000 في اليوم والباقي لك. أو في البلاد السعودية يتفقون على 150 ريال والباقي لك. ففي بعض أيام ربما لا يحصل هذا المبلغ، وفي بعض الأيام يحصله مضاعفا. ثم أتى أبا بكر بشيء فأكل منه لاعتقاده أنه حلال وأنه من كسب اليد، فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. التكهن هو ادعاء علم الغيب في البحث عن الأمور الضائعة والأمور المستقبلية ونحو ذلك، العرافة عن الأمور الضائعة والكهانة عن الأمور المستقبلية، وقد يدل بعضهما على بعض. وما أحسن الكهانة إلا أنه خدعه. قال: فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. ربما حصل له ما خدعه به، لكن مع ذلك فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. لو أتينا إلى الحكم الشرعي، هل يجب على أبي بكر أن يفعل ذلك؟ لا يجب، لكن لعظيم إيمانه وعظيم مراقبته أخرج ما في بطنه حتى لا ينبت في جسمه من هذا الطعام شيء. قال: وعن نافع رضي الله عنه ورحمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري. يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يذهب حظ النفس، وإلا لو أعطاه 4000 كما يعطي بقيتهم فإن عبد الله بن عمر كان من المهاجرين الأولين، وحكمه حكم أبيه في فضيلة الهجرة. لكن مع ذلك كان عمر كما تعلمون شديد الورع، وأين لنا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يموت وكنوز كسرى وقيصر تجبى إلى المدينة، ومع ذلك يقول لولده: اقض عني الدين، فإن وفى ديني وإلا سل في بني عدي، إن وفى ديني وإلا سل في قريش ولا تجاوزهم. ما كان عنده تلاعب بالأموال العامة، وإلا فإن الناس في عهد عمر كثرت أموالهم جدا من الذهب والفضة، من البيضاء والحمراء، حتى قال: لئن أحياني الله لا أدع أرامل العراق تحتاج لأحد غيري. ومع ذلك انظر كيف يعطي ولده. الآن المسؤول ما هو في الولد، بمجرد ما يطلع وزير الليلة وإذا به مسكين من الغد، أول شيء فله، سيارة، البنت تحتاج حارس، والولد يحتاج مرافقين. وقال لك الأسعار ليش تهبط؟ بسبب عدم طاعة الله عز وجل، سبب الإعراض، وزادوها الطين بالله، يعملون ما يسمى بحكومة أطفال، ما قد حصلت في العالم. موجودة في فرنسا أخي حكومة أطفال خليل، في فرنسا حكومة أطفال، من عندنا في أمريكا حكومة أطفال، ما هناك حكومة أطفال لا عندنا في اليمن. يعني الناس في حالة يرثى لها ويأتوك بحكومة أطفال. يعني رئيس الوزراء الأطفال يحتاج آلاف الدولارات كل شهر، ربما 10,000 دولار أقل تقدير. نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير النفط، وزير التجارة، وزير الدفاع، عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب المسكين، والله عليهم جميعا أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب المسكين. يعلموا الأطفال العقيدة، يبدأون بتعليمهم أين الله، من خلقك، هل يرى الله يوم القيامة؟ ما الدليل؟ من نبيك؟ ما اسمه؟ أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحتاج إلى أن يعلم الطفل. ما يركب مسكين من أول يوم يجعلونه خلف السلطة يجري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نسأل الله أن يهديهم ويصلح شأنهم. نحن والله إذ نقول هذا الآن ننافسهم في دنيا ولا نريد منهم شيء، لكن نريد أن يستقيم الحال. ليس بعقل أن الأمة في حالة يرثى لها وتذهب تشكل لي حكومة أطفال. هذه دسيسة أمريكية، دسيسة يعني غربية على المسلمين، على إضعاف اليمن، لأنني ما أعرف دولة في العالم هي حكومة أطفال إلا اليمن. فهذه دسيسة، يعني الشعب في حالة يرثى لها وهم يشغلون الشعب بحكومة الأطفال ومجلس نواب للأطفال ورئاسة وزراء للأطفال. يعني شيء نسأل الله السلامة والعافية. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف السنن. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني ليس بحرام لكن يترك من باب الورع حذرا لما به بأس، حذرا أن يقع في الشيء المحرم الذي لا يرضاه الله عز وجل ولم يشرحه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد